بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ووصلنا إلى سورة صاد، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وذكرت كلام أهل العلم في هذا الباب، وهو وجوب تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة ومعنى كلمة لا إله إلا الله، وأن الانحراف في جانب الاعتقاد خصوصا في جانب الألوهية جاء من الانحراف في معنى هذه الشهادة. وللأسف قد ظل في تفسير هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى بعض الفرق المتكلمة الذين تأثروا بعلم الكلام، لدرجة أن قال بعضهم الإله هو القادر على الاختراع، وقال بعضهم الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. وقد تكلم بهذه المعاني بعض طوائف المتكلمين، وهذا تفسير للشهادة بتوحيد الربوبية، لأنه القادر على الاختراع، فالقدرة على الخلق هذه ربوبية، والمستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذا أيضا ربوبية، فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية. فلما انتشر هذا المعنى في المسلمين، صار معنى الإيمان عند أولئك أن لا يقر بوجود ربين، ويعبرون عن ذلك أن لا يقر بوجود إلهين. ولهذا في سورة الأنبياء: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يجعلون هذه الآية دليلا على إثبات تفرد الله عز وجل بالربوبية، فيقولون هذه الآية دليل على التمانع، ومعنى ذلك عندهم أن وجود إلهين يقتضي أن يتصرف كل منهما في ملكوته، ومن ثم يتصرف هذا في جزء من الملكوت وهذا في جزء من الملكوت، وعند ذلك لا بد أن يحصل تمانع ولا بد أن يحصل اضطراب، لأن هذا له إرادة وهذا له إرادة. فجعلوا الإله هنا هو الرب في نفسه، ولهذا جعلوها دليلا على توحيد الربوبية الذي هو الغاية عندهم. وللأسف صارت الغاية عندهم توحيد الربوبية، ولأجل ذلك لم يعتبروا كثيرا من الأفعال التي حكم عليها بأنها مخالفة للعقيدة ومخالفة للتوحيد، بأنها تقدح في توحيدهم وفي عقيدتهم، لم يطعنوا فيها بل شجعوها. لماذا؟ لأن التوحيد عندهم هو الربوبية، مما أدى إلى استحسان بعض الأمور الشركية والتساهل فيها. ولذلك لأهمية هذه الكلمة أمر الله عز وجل بالعلم بها، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالمراد من هذه الكلمة إخوان المستمعين معناها لا مجرد لفظها. ومما يدلك على ذلك أن أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذه الكلمة ظاهرا، وهم بنص القرآن والسنة كفار في الدرك الأسفل من النار، فلم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يقصدوا معناها، ولأنهم خالفوا ما دلت عليه. ومن أجل ذلك إخواني الأفاضل نرى انحراف بعض الناس في موضوع الطاقة اليوم الذي نعيشه، وهذه فتنة، فإن الطاقة ما يسمى بالطاقة الكونية والريكي واليوغا وما فيها من علوم أخرى وصل الأمر فيها إلى ممارسة السحر هي دعوة للوثنية، دعوة لوثنية معاصرة، وذلك عن طريق استجلاب ثقافات وثنية شرق آسيوية واستعمال للسحر ثم تغليف ذلك بصبغة علمية العلم التجريبي فيظهرونه للناس على أنه نوع علاج وطب بديل، هو في حقيقته وثنية وعبودية لغير الله تعالى. وما وقع من وقع من المسلمين في ذلك إلا بسبب جهلهم بكلمة لا إله إلا الله، فعلى المسلم أن يعتني بهذه الكلمة معنا وحفظا للوازمها ومضامينها وشروطها، وقد فصل في ذلك أهل العلم. ثم تطرق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لذكر الشبهات التي اعتمدوا عليها في صد دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانت أول شبهة الطعن في نيته وفي قصده، وذلك عند قوله تعالى إن هذا لشيء يراد، أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. قال وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. هذه الشبهة الأولى الفاسدة التي اعتمدوا عليها. الشبهة الثانية أنهم ردوا الحق بأنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون، وهذه كذلك شبهة لا يرد بها حق، فإنما عليه الآباء قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فلماذا نجعل قولهم هو الحق ونعارض به البينات الواضحات؟ الشبهة الثالثة لماذا أنزل عليه الوحي دوننا؟ فهذه شبه ضعيفة هزيلة للأسف اعتمدوا عليها في رد دعوة الحق التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى في الكلام عن قصص الأنبياء وكيف قابل أقوامهم أو كيف قابل أقوامهم دعوة الأنبياء والرسل. نستمع للتلاوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل، قوم نوح وعاد، قوم هود وفرعون ذي الأوتاد، أي الجنود العظيمة والقوة الهائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق فلم تغني عنهم شيئا، إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليهم عقاب الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبهم ما أصاب أولئك؟ فلينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. قال ابن كثير رحمه الله: فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل، فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر.
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين العذاب: ربنا عجل لنا قطنا، أي قسطنا، وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. ولجوا في هذا القول وزعموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. والقط هنا، القط هو الكتاب، وقيل هو الحظ والنصيب، فهم هنا يسألون الله تعجيل العذاب كما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، كما في سورة الأنفال. ولما كان هذا الكلام منهم، يقول ابن كثير، ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد، قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له بالصبر على أذاهم، اصبر على ما يقولون، ومبشرا له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر. ثم ذكر قصة داود، قال الله سبحانه:
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
قال الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده، ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذو الأيدي، أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. إنه أواب، أي رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحب والتأله والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء، رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بحمد ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخرة، وسخر الطير محشورة معه مجموعة، كل من الجبال والطير له تعالى أواب، امتثالا لقوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فهذه منة الله عليه بالعبادة. ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: وشددنا ملكه، أي قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: وآتيناه الحكمة، أي النبوة والعلم العظيم، وفصل الخطاب، أي الخصومات بين الناس. وقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عن داود وهو من أعظم العابدين نبي الله داود، هذا قد ورد في بعض الأحاديث وصف عبادة داود عليه السلام، فجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وقوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، هذا يدلك على أن الفهم، أولا النبوة ليست مكتسبة. الحكمة قيل هي النبوة والعلم العظيم. النبوة ليست مكتسبة، لا يكتسبها الإنسان بنفسه ويسعى لها، وإنما هي اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كذلك الفهم هو اصطفاء، هو منة من الله سبحانه وتعالى على العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحكمة التي تعطى العبد من الله سبحانه وتعالى هي أفضل الحكم. وبعضهم يجعل الفلسفة التي معناها محبة الحكمة هي أفضل الطرق لفهم الدين، وهذا خطأ وغير صواب. فأصح الطوائف حكمة من كانت حكمته أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال تعالى عن نبيه داود كما في هذه السورة: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن المسيح عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. والحكم هو الحكمة. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة التي جاء بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. ثم قال الله سبحانه:
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون ضَلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس وكان معروفا بذلك مقصودا، ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك نبأ الخصم؟ فإنه نبأ عجيب، إذ تسوروا على داود المحراب أي محل عبادته من غير إذن ولا استئذان، ولم يدخلوا عليه من مع باب، فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخاف، فقالوا له: نحن خصمان فلا تخف، بغى بعضنا على بعض بالظلم، فاحكم بيننا بالحق أي بالعدل، ولا تمل مع أحدنا، ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك فسيقصون عليه نبأهم بالحق. فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له ولم يؤنبهما، فقال أحدهما: إن هذا أخي، نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره، له 99 نعجة أي زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله، ولي نعجة واحدة فطمع فيها فقال: أكفلنيها أي دعها لي وخلها في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول ولم يزل بي حتى أدركها أو كاد. فقال داود لما سمع كلامه: ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع، فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر، فلا وجه للاعتراض بقول القائل: لما حكم داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذه عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم، فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، لأن الظلم من صفة النفوس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإنما معهم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وظن داود حين حكم بينهما أن ما فتناه أي اختبرناه ودبرنا عليه هذه القضية ليتنبه، فاستغفر ربه لما صدر منه وخر راكعا أي ساجدا وأناب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة، فغفرنا له ذلك الذي صدر منه وأكرمه الله بأنواع الكرامات. فقال: وإن له عندنا لزلفى أي منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب أي مرجع. وهذا الذنب الذي صدر من داود عليه السلام لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف، وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته، وأنه ارتفع محله فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية، فاحكم بين الناس بالحق أي العدل، وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحق، ولا تتبع الهوى فتميل مع أحد لقرابة أو صداقة أو محبة أو بغض للآخر، فيضلك الهوى عن سبيل الله ويخرجك عن الصراط المستقيم. وإن الذين يضلون عن سبيل الله خصوصا المتعمدين منهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، فلو ذكروه ووقع خوفه في قلوبهم لم يميلوا مع الهوى الفاتن. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على هذه السورة وعلى فوائدها في درسنا ومجلسنا القادم. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.